أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الصفة الخامسة عشر لا تدركه الأبصار، وبينا أنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يراه، بخلاف رأي الأشاعرة والمجسمة حيث قالوا إن الله يرى كما يرى القمر في ليلة البدر. هذا بالنسبة للمجسمة واضح، بالنسبة للأشاعرة هم يدعون إن الله ليس بجسم، ولكن رغم ذلك قالوا إن الله يرى في الآخرة كما يرى القمر في ليلة البدر. وهذا أيضا من عجائب القول، كيف أنت تقول من جهة أنه ليس بجسم، ومن جهة أخرى تقول بأنه ماذا؟ بأنه يرى، فإذا لم يكن جسما كيف يرى؟ فنحن منعنا الرؤية البصرية ولم نمنع الرؤية القلبية، التي اتفق بين الشيعة والسنة وكل المذاهب على أن الرؤية القلبية لا مانع منها. المانع ومحل الخلاف هو الرؤية البصرية. لماذا لا نقول بالرؤية البصرية؟ لأن الشيء الذي يرى يجب أن يتوفر فيه شروط، وكل تلك الشروط لازمة للجسمية، لا تتوفر إلا في الجسم، والله ليس بجسم، فلو كان يرى لكان جسما، وهو خلاف ما فرضنا من كونه ليس بجسم. ثم قال وهو يدرك الأبصار. الله هو يدرك الأبصار، يدرك ما ترى وما هو الشيء الذي به ترى، يعلم كل شيء. يعني لماذا؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى عالم. لا، أخذنا أنه عالم قادر، فالعلم سمع والبصر شعبة من العلم. الله يدرك الأبصار، يدرك غير الأبصار، يدرك كل شيء باعتبار أنه عالم عز وجل، حيث أنه عالم بالأشياء قبل إيجادها وبعد إيجادها، فهو يدرك كل شيء، ومن ضمن ذلك الأبصار وغير الأبصار. فالله سبحانه وتعالى عالم ويعلم بكل شيء، سواء كان أبصار أو غير أبصار، فبالتالي عبر عن ذلك هو يدرك الأبصار. ثم أخذ الشيخ قدس سره الشريف أعلى الله في الجنان مقامه يعدد بعض الأمثلة، و أنه هناك من قال بالتشبيه، وبأن له صورة، له وجه، له عين، له يد، له رجل، كما ذكر البعض من الفرق الإسلامية. وهذه الصفات التي ذكرها كمثال لهذه الفرق، هذه الصفات يعبر عنها بالصفات الخبرية. لماذا سميت خبرية؟ لورودها في الأخبار عندهم أو عندنا أيضا، كما لو قال يد الله فوق أيديهم، فهم نسبوا لله يد، وكما لو قال القرآن الرحمن على العرش استوى، فنسبوا له استواء، والاستواء لا يكون من دون بدن. الآن أنا استويت على هذا الكرسي، فمنات لي بدن ولي مقعد ولي جلوس وإلى آخره، فبالتالي نسبوا له تلك الصفات التي وردت في الأخبار وتسمى بالصفات الخبرية. وهذه الصفات الخبرية لو حملناها على ظاهرها، يد كالأيدي ورجل كالأرجل والمادية، فمعنات أن لله جسم، وهذا باطل. إن الله جسم باطل، لأن أثبتنا قبل كم درس إن الله ليس بجسم. فلو قلنا له هذه الصفات التي ذكرتها الأخبار على ظواهرها وأخذنا بظواهرها، سوف يلزم على الله جسم، فماذا نفعل مع هذه الأخبار؟ لابد أن نؤولها. شلون نؤولها؟ لا نحملها على ظاهرها، لا نحملها على ظاهرها الذي هو المعنى الحرفي لها. يد يعني هذه اليد، رجل يعني هذه الرجل، هذا المعنى الحرفي لها. إذن كيف نأخذها؟ نحولها إلى معنى آخر، بمعنى لو قلت مثلا رأيت أسدا يرمي بالقوس، رأيت أسدا أول وهلة ايش يجي ببالك؟ الحيوان المفترس. لما تقول يرمي بالقوس ينصرف الظاهر، صار كناية، ينصرف الظاهر وهو الأسد حيوان مفترس إلى الرجل الشجاع، وهذا هو الظاهر. فالتأويل لا بمعنى أن نأتي أي معنى ننسبه لأي لفظ، كلا، بل التأويل يعني أن المراد ليس المعنى المتبادر الأول، بل المعنى الذي يتم بقراءة كامل الجملة، يعبرون عنه المعنى الجملي، الظهور الجملي للكلام، بخلاف الظهور المفردة الكلام. لما يظهر لفظ الأسد لوحده شو يصير؟ حيوان مفترس. لكن لما أقول رأيت أسدا يرمي بالقوس شو يظهر عندي؟ هل يظهر عندي الحيوان مفترس؟ أصلا ما يتبادر في ذهنك، بل يتبادر المعنى الكامل للجملة أن هناك رجل شجاع ويحمل قوس ويصيب به الهدف. فيقال لهذا معنى جملي، يعني ظهور كلمة الأسد في الرجل لا تظهر إلا بعد أن تقرأ الجملة كاملة. هذا يعبر عنه بالتأويل. فالتأويل ليس علم بلا قواعد وفوضوي كما يدعي البعض علينا، بل التأويل هو أن تجد ظهورا آخر ينسجم مع الأدلة العقلية القائلة بأن الله ليس بجسم، فيد الله فوق أيديهم. إذا قرأنا الآية كاملة لا نفهم منها أنه هم وضعوا الأيدي وجاء الله وضع يده فوقه وشعروا ببرودة تلك اليد، هذا لا يقول به أحد، لأن القائل به أشبه بالكافر الذي يؤمن أن الله جسم وهو ليس بجسم فيعبد إلها آخر، كافر بالله أو مشرك به. فبالتالي ماذا؟ اليد يفهم من سياق الجملة أن المراد منها، فاليد بمعنى القوة. أقول المدينة تحت يد الأمير، هل يفهم أنه أحدهم أنه المدينة جوا يد الأمير لازمها الشكل؟ إذا قلت هالشكل يضحكون علي حتى هم، ليش؟ يعني يقول سياق الآية يظهر اليد بغير معنى الحرفي، يظهرها بالمعنى الجملي، بمعنى أن قبضة الأمير، قوة الأمير مسيطرة على اليد، خلاص مسيطرة على المدينة، فكذلك يد الله فوق أيديهم بهذا المعنى، وهكذا بقية المعاني الأخرى. طبق العبارة. قال صفحة 39 الفصل الأول، الإلهيات عقيدتنا في الله تبارك وتعالى. نعتقد أن الله تعالى واحد أحد واحد، بينا لا شريك ولا ناظر، أحد ليس له جزء، ليس كمثلي شيء، قاعدة أصلية محكمة نرجع إليها في المتشابهات. فبالتالي إذا أردنا نقول مثلا هل له يد، نقول لا، ليش؟ لأنه ليس كمثلي شيء، وإذا كانت له يد يكون مثله شيء. فبالتالي هذه قاعدة أصلية يقال لها محكمة، إذا جاءتنا آية متشابهة أو رواية متشابهة نحتكم إلى المحكم، لأننا عندما يتعارض المحكم والمتشابه وين نرجع؟ للمحكم. قديم لم يزل ولا يزال، وهو الأول والآخر المحيط. عليم يعني عالم، حكيم يعني يضع الأمور في مواضعها، عادل يعطي كل ذي حق حقه، حي فيه إرادة قدرة وعلم، قادر بمعنى ماذا؟ يفعل ما يريد، يفعل كل شيء، غني ليس بفقير، سميع بصير، صفة من صفاته، شعبة من شعب العلم، يعلم بالمسموعات، يعلم بالمبصورات. ولا يوصف بما توصف به المخلوقات، راح يعدد صفات المخلوقات الممكنات، فليس هو بجسم، لأن من صفات الممكنات، لأن الجسم محدود والمحدود مفتقر، والمفتقر ليس بإله. ولا صورة، هل يمكن أن يكون صورة؟ لا، ليش؟ الصورة تحتاج إلى الجسم حتى تظهر، والمحتاج مفتقر. وليس جوهرا، الجوهر أيضا له حدود ومركب من أجزاء ويحتاج إلى المكان. ولا عرضا، لأنه يحتاج إلى الموضوع. وليس له ثقل أو خفة،
فالثقل والخفة من صفات الأجسام، ثقيلة وخفيفة، ولا حركة أو سكون أيضا من صفات الأجسام، ولا مكان ولا زمان يحتاج من صفات الأجسام، ولا يشار إليه لأنه يكون في جهة ومحدود ويكون من صفات الأجسام، كما لا ند له يكون له مثيل نظير، لا ولا شبهه يعني شبيه له، لا ولا ضده أم لا يكون له ضد يضاده كإله آخر، ولا صاحبة ولا ولد، إنما يحتاج إلى الصاحبة والولد الفقير المحتاج وهو غني، ولا شريك يعني في الملك هل يشركه أحد، يقول لا هو المختص فقط ولا يشركه أحد، ولم يكن له كفوا أحد يعني ليس له مساوي في الخلق، لأن كل ما دونه مخلوق لا تدركه الأبصار، يرى أو لا يرى، لا يرى لا تدركه الأبصار، لأنه لو أدركته لكان جسما، وهو يدرك الأبصار، هو يدرك الأبصار وغير الأبصار لأنه عليم. جيد، الآن بدأ ماذا يضرب لنا أمثلة. ومن قال بالتشبيه في خلقه بأن صور له وجها ويدا وعينا، هاي الباء بعد للبيان يبين لنا كيف قالوا بالتشبيه، يقول بأن صور له وجها أو يدا أو عينا، وهذا طبعا صوروا له وجه ويد وعين، الحنابلة ذهبوا إلى أن الله له يد ووجه وعين، بل المجسمة مطلقان سواء كان وهابية أو غيرهم، أو أنه ينزل إلى السماء الدنيا كما قال أيضا بذلك الحنابلة، أو أنه يظهر إلى أهل الجنة كما قالت به الأشاعرة كالقمر في ليلة البدر أو نحو ذلك من هذه التشبيهات، فإنه القائل بالتشبيه شبيه بمنزلة الكافر به، لأنه هو يؤمن بإله عند إيد عند رجل، هل هو هذا الله؟ لا، إذن هو يعبده غيره، هو يقول الله أكبر صاحب الإيد صاحب الرجل فيتوجه إلى غيره ولم يعبد الأول، فهو كافر بالأول لو مكافر كافر ويعبد غيره، مثل الذي يطرق باب بيت زيد ويتوقع أنه يجي عمر يطلع مو عمر. رأي لا الحنابلة أن الأشاعرة ما يقولون جسم، حنابلة يقولون جسم. جاهل بحقيقة الخالق المنزه عن النقص، ما يعرف الخالق المنزه عن النقص الذي هو ليس جوهر لا جسم لا عرض، بينما هو يقول جسم، فهذا إله آخر غير الله، بل كل ما ميزناه بأوهامنا في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع. ايش تتصور انت في ذهنك، ايش ترسم لله صوره هي صوره ماذا؟ مخلوقه، حقيقته كنهه لا يمكن ادراكها، نحن ندرك اسماء وصفاته، اما هو فلا يمكن ادراكه، نقول الله عليم، اما هو شنو؟ هاي صفه من صفاته، هو شنو؟ لا نعرفه الا بما سمى به نفسه وصفته. بل كل ما ميزناه بأوهامنا في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلنا مردود إلينا، على حد تعبير الإمام الباقر عليه السلام، الرواية جوا كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم إلى آخر ما قال. يعني أنت أي صورة تخليها بذهنك هي مخلوقة لك، فكيف يكون المخلوق هو الإله الذي تعبده؟ مستحيل. ثم يقول وما أجله من تعبير حكيم، عن تعبير الإمام الباقر، كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم، مو إلى هذا. وما أبعده من مرمى علمي دقيق، أنه جرد الله عن كل الأوصاف، وكذلك يلحق بالكافر من قال إنه يتراءى لخلقه يوم القيامة اللي هم الأشاعرة، وإن نفى عنه التشبيه بالجسم، هو قال مو جسم ولكن ماذا، هو قال بأنه يرى. هسه شلون إن شاء الله هاي المطارحة تلقونها وين في محاضرات في الإلهيات أو الإلهيات لجعفر سبحانه، هناك ناقش آراء الأشاعرة مناقشة طويلة عريضة في أدلتهم وردها جميعا، أو في التجريد أو في كشف الفوائد إلى آخره، وكذلك يلحق بالكافر من قال إنه يتراءى لخلقه يوم القيامة وإن نفى عنه التشبيه بالتجسيم. لقلقة في اللسان، يقول هذا نفي للتجسيم، هذا لقلقة اللسان، بالواقع هو ده يقول بالتجسيم، لأنه شون يرى؟ إذا تقول يرى كالقمر في ليلة البدر، القمر هو جسم، فبالتالي لابد أنه يكون جسم. تنفي الجسمية هذا ما يفيدك، يقول أنا ما أقول بالجسمية، إيه ها، بس أنت لازم كلامك أنه يرى ماذا؟ لازمه أن يكون جسما. قل بما أنك تقول بالرؤية فلا بد أنه جسم، وقولك لأنك لا تقول بالرؤية بالجسمية هذا لقلقة اللسان. فإن أمثال هؤلاء المدعين جمدوا على ظواهر الألفاظ في القرآن الكريم. ليش صار عندهم هاي الشبهة؟ يقول هذول كم شوب الظواهر، لا يجوز التعدي عن الظاهر. طبعا هذا هم بحث في الظواهر في الأصول، إن شاء الله أصول المظفر أصول الفقه تأخذون أنه الظاهر كيف يكون حجة. كل الآيات اللي والأخبار التي جاءت فيها الأوصاف بالنسبة للحنابلة، كل آية جاءت فيها يد رجل نزول صعود ذكروها، شاب أمرد، بعد خودوا ذهبوا إلى الشاب الأمرد. أما الأشاعرة لا، استدلوا لذلك بعشرة أدلة أكثرها عقلية، عقلية حاولوا أن ينفون فيها قضية الجسمية ويثبتون الرؤية. فإن أمثال هؤلاء المدعين جمدوا على ظواهر الألفاظ في القرآن الكريم أو الحديث وأنكروا عقولهم وتركوها وراء ظهورهم، فلم يستطيعوا أن يتصرفوا بالظواهر حسب ما يقتضيه النظر والدليل وقواعد الاستعارة والمجاز. فأنا لما أجد أن هذا اللفظ لو حملته على الظاهر يلزم مخالفة أصل عقلي، يلزم مخالفة أصل عقلي. شنو الأصل العقلي؟ أصل العقلي يقول النقيضان لا يجتمعان، لو قلت بهذه الرواية يلزم اجتماع النقيضين، لأن العقل يقول الله ليس بجسم والرواية تقول الله جسم، فاجتمع النقيضين في الذات الإلهية، هم جسم هم ليس بجسم. فأنا بعد شو سوى أحملها على اللفظ؟ ما يصير. أهملها هم ما يصير، الرواية صحيحة السند أو نص قرآن، شو سوي لبعض؟ لابد أن أقوم بتأويل هذه الآية ظاهرها إلى معنى آخر مجازي أو استعارة كما يعبرون في البلاغة، بمعنى أنه أحمله على ظاهر آخر ينسجم مع القواعد العقلية والنقلية التي لا تجعله يلزم نقيضين، اجتماع النقيضين يلزم منه اجتماع النقيضين. اي يحمل على ظهر، هم الحنابلة ولا أشاعرة قال نحمل على ظهر له يد. الأشاعرة شوية شافوا الحنابلة صار هجم عليهم قيل بالجسمية، أبو الحسن الأشعري ابتدع فكرة قال البلكفة، البلكفة له يد بلا كيف، يعني له يد بس شنو هاي اليد؟ هل هي مثل أيدينا؟ قال لا 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 لا، لا تقول مثل أيدينا، بتقول مثل أيدينا تجي إشكال، ليس كمثل شيء، ليس كمثل شيء. فخلص من هاي الإشكالية على أنه بلا كيف، وجوابه أنه إحنا الصفات والأسماء هي الطريق لمعرفة الله. لما تدخلنا في غموض وبعد لا نعرفه من أسماء ولا نعرفه من صفات، تقول بلا كيف يعني ما نعرف، فضيعنا. بل لابد أن نفهم حتى نعبد، يعني شلون تعبد شيئا لا ترى؟ لابد أن تفهمه تعرفه، وهذه المعرفة أفهم معنى صفة العلم، معنى صفة اليد، معنى صفة القدرة، من هذه أنا أعبد. أما إذا ما فهمت المعاني راح تدخلني في غموض، لا أعرف الذات ولا أعرف الصفات، دخلت في غموض، بالتالي أنا أعبد من لا أعرف. جيد، عقيدتنا في التوحيد. بعد أن تكلم الشيخ في هذه الصفات الجمالية التي تشير إلى جمال في ذات المولى، والصفات السلبية التي نفاها عن المولى كالجسمية وغيرها ويعبر عنها بالجلالية، بعد أن تكلم في ذلك ذكر تفصيلا في بعض الصفات، ومن أهم هذه الصفات هي نفي الشريك التي تقدم ذكرها، قال لا شريك له. هذه الصفة سميت بالتوحيد. المصنف رحمه الله تعالى ذكر ثلاث مراتب للتوحيد، المرتبة الأولى التوحيد في مقام الذات، أن ذاته واحدة. المرتبة الثانية توحيده في مقام الصفات، أن جميع صفاته هي ترجع إلى شيء واحد وهو عين الذات، فليست الصفات بتعددها وتكثرها، هي متكثرة أيضا في الذات، فالذات مركبة من عدة صفات. كلا، الذات هي نفس الصفات والصفات هي نفس الذات، لا مغايرة ولا تعدد ولا تكثر، وكما سيأتينا. هذا المقام الثاني. المقام الثالث هو التوحيد في العبادة. جيد، الشيخ المظفر رحمه الله أثبت أولا التوحيد في الذات، وهو نفي الشريك والمثيل ونفي وجود أكثر من واجب وجود في الكون. ولإثبات ذلك نذكر دليلا بعد أن نفصل في التوحيد. التوحيد توحيد واحدي كما ذكر هو، وتوحيد أحدي. والتوحيد الواحدي هو نفي المثيل، نفي النظير، نفي الشريك. والتوحيد الأحدي هو ماذا؟ نفي الجزئية والتركب، فلا جزء له ولا مركب، بمعنى أنه بسيط. والتوحيد الواحدي هم يقسمون أهل اللغة إلى قسمين، توحيد عددي وتوحيد حقيقي، يعني وحدة عددية ووحدة حق حقيقية. أما الوحدة العددية فهو أن يكون هناك مفهوم يقبل الانطباق على كثيرين ولا يمنع العقل من وجود له أفراد كثيرة، ولكن نحن في الخارج لم نجد إلا فردا واحدا. كما لو قلت مفهوم الشمس، مفهوم الشمس هذا المفهوم الذي يحضر في أذهانكم، كوكب يضيء الوجود، هذا مفهوم الشمس هل ينطبق على مصادق كثيرة في الخارج؟ إلى قابلية أن ينطبق؟ لو ما لو وجدت الشمسين شو نقول؟ طلع الشمسين، هم سميته شمس. إذن فهو قابل للانطباق على كثيرين متعددين. نقول لو فحصنا بالتلسكوبات ولقينا مثلا أكو شمس أخرى، شو نسميها؟ هم شمس، شمسان، ثلاثة، أربعة، إلى آخره. فبالتالي هناك مفهوم يكون قابلا للانطباق على كثيرين ولا يمنع العقل من أن يكون له مصادق كثيرة وأفراد كثيرة في الخارج، إلا أنه لما جئنا إلى الخارج لم نجد إلا له ماذا؟ مصداق واحد، كالشمس. الشمس لها مصداق واحد في الخارج، لكن العقل لا يمنع من وجود مصداق آخر. يمنع؟ لا. إذا بكرة إن شاء الله دنت واحدة من النجوم علينا صارت شمس عندنا، فيمنع العقل أن نسميها شمس؟ ينطبق عليها لفظ الشمس؟ لا مانع. فإذا هناك وحدة عددية. شنو الوحدة العددية؟ نقول هناك مفهوم يقبل الانطباق على كثيرين لكن لم يوجد له إلا مصداق واحد، نسمي هذا واحد عددي، نسميه واحد عددي، يعني قابل للاثنين، قابل للثلاثة، قابل للأربعة، هذا واحد عددي. وعندنا واحد حق حقيقي، هذا ليس قابل أن يكون له ثاني، مستحيل أن يكون له ثاني. العقل يفرض مفهوما ليس له مصداق بالخارج إلا واحد، يعني شنو؟ ما إلا قابل ينطبق على ثاني؟ يقول لا، ما إلا قابل ينطبق على ثاني، وحدة حقة حقيقية. العقل يمنع أن يكون لهذا المفهوم أكثر من مصداق واحد، العقل يقول مستحيل، وهو الذي ينسب للباري سبحانه وتعالى. هذه الوحدة التي تنسب للباري، الوحدة الحق الحقيقية لا الوحدة العددية. شلون نثبت الحق الحقيقية للباري سبحانه وتعالى؟ نثبتها من خلال هذا الدليل اللي ذكرناه يوم أمس، إنه لو كان هناك واجبي وجود، واجب أول وواجب ثاني، واجب رقم أليف واجب رقم باء، فلكي يكون اثنين لابد أن يكون أحدهما أليف مميز عن الثاني باء، وباء لابد أن يكون فيه ما يميزه عن أليف. هنا احنا نقول اذا تقول اثنين تفرض وجود الهين بالوحدة الحق الحقيقية مستحيل. ليش؟ نقول لان الاثنانية يشترط فيها التمايز كالوحدة العددية. فكما ان أليف واجب الوجود وباء واجب الوجود، ولكن أليف يفترق عن باء في شيء حتى يصير ماذا؟ في قباله. وباء يفترق عن أليف في شيء، فصار هناك شيء يجمعهما وهو الواجبية، واجبية الوجود ما به الاشتراك بينهم، وهناك ما يميزهما ما به الافتراق. فيتركب كل واجب أليف وباء، كل واجب منهما يتركب من شيئين، مما به الاشتراك وهو الواجبية حيث موجودة في الاثنين معا حسب الفرض. أنت تقول عندنا إلهين أليف وباء، نقول المفروض الأول واجب الوجود، يقول إيه واجب الوجود إله، الثاني هم واجب الوجود، إيه نعم هم إله واجب الوجود. فنقول ينبغي أن يشتركان في شيء وهو الواجبية، ويختلفان في شيء. لماذا يجب أن يختلفان؟ لأنهما اثنان، فلا بد أن يكون الأول فيه خصائص تختلف عن الثاني، والثاني فيه ما يميزه عن الأول. فتركب كل منهما أليف وباء من شيئين، مما به الاشتراك واجبية الوجود، والجزء الثاني الخصائص المميزة له عن الأول عن الثاني، والثاني هم تركب من شيئين، مما به الاشتراك وهو الواجبية، ومما به الامتياز وهو الخصائص اللي ميزته عن أليف. فصار هذين الإلهين الواجبين ماذا؟ مركبين. هذا الإله الأول مركب والإله الثاني مركب، والمركب مفتقر إلى أجزائه، والمفتقر ليس بواجب، ليس بإله، ليس بغني. فإذا فرض وجود إلهين يلزم التركب والاحتياج والافتقار وعدم الألوهية، بينما إحنا فرضينهم واجب الوجود. إذا فرض إلهين مستحيل، لابد أن يكون إله واحد، لأن وجود الإلهين يعني اثنين هم فقراء، اثنين هم ماذا؟ ممكنات، اثنين هم محتاجين، وهذا خلف الفرض، وكل خلف الفرض عن اجتماع نقيضين. ففرضنا الأول واجب الوجود والثاني واجب الوجود، ولكن بعد أن ميزنا بينهما اكتشفنا أن الأول الواجب وجود ليس بواجب وجود لأن مفتقر إلى أجزاء، والثاني أيضا مفتقر إلى أجزاء، فتبين أن كليهما ليس بواجب وجود. فإذا هو إله واحد، واجب الوجود واحد، فذاته ذات واحدة، لكن مو واحدة عددية، حق حقيقية، بمعنى أنه لا مثيل لا نظير لا شريك له، هذه الواحدية. أما الأحدية المقام الثاني في توحيد الذات، بقول توحيد الذات فيه مقامين، توحيد الذات الواحد وتوحيد الذات الأحدي. توحيد الذات الواحد بينا لا مثيل لا نظير له، لو فرضنا نظير يلزم تركبه. التوحيد الأحدي بمعنى أنه ليس له جزء، ليس بمركب، لماذا؟ لو كان مركب لافتقر، وهو ليس بفقير، فإذا هو ليس بمركب بمعنى بسيط. هذا بالنسبة للدليل على التوحيد في الذات، توحيد في مقام الذات. أما التوحيد في الصفات، الشيخ المظفر أعلى الله في الجنان مقامه أحال هذا الموضوع على ما سيأتي، قال عندنا وقفة ويا الصفات وعينية الصفات فأرجعكم هناك. ثم ذكر التوحيد ماذا؟ في العبادة المقام الثالث. هو تحدث عن توحيد في الذات، بينا أحد واحد وكل واحد دليله. توحيد في الصفات، الصفات عين الذات وليست مغايرة ولا متكثرة، سيأتينا إن شاء الله إثبات ذلك. وعدنا المقام الثالث هو التوحيد في العبادة، لا أحد يستحق العبادة إلا الله. وهذا المقام هو من أهم غايات الأنبياء، يعني عندما بعث الله الأنبياء كانت الغاية من بعثهم أيضا هو دعوة الناس إلى ماذا؟ إلى توحيد العبادة. فقال في بعض آياته سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعثنا الرسل، ليش بعثناهم؟ أن يعبدوا الله، فطلبوا من الناس العبادة، فهو الغرض والهدف الرئيسي الذي كان عند الأنبياء. هذا من جهة. نعم، البعض مع الأسف ذهب إلى أن بعض ممارسات الشيعة هي نوع عبادة لغير الله، كزيارة القبور، تقبيل الأضرحة، قال هذه نوع ممارسات تشير إلى عبادة لغير الله، وعليه هؤلاء كفار فكفرونا لأجل ذلك. الذي قال به بعض الفرق إن الشيعة عندما يزورون القبور عندما يرون إن هذا نوع من العبادة لغير الله فاتهمونا بمن؟ بالشرك، لا تشرك يا حاج. والجواب عن ذلك يحتاج إلى تفصيل، لكن بسرعة راح نفصل باعتبار راح يجي بداية المعرفة وراح يجي أشير إشارات، يعني لابد أن نفهم معنى العبادة. العبادة عند الوهابية التاهمين لكل من يزور الأضرحة حتى من السنة يتهمونهم بالشرك، العبادة عندهم هي مطلق الخضوع، كل عمل فيه خضوع هو عبادة خلص. فأنت إذا خضعت لصديقك هكذا عبدته، إذا قبلت جدارا عبدته، فكل خضوع هو ماذا؟ عبادة. ما هي حقيقة العبادة؟ هل هي فعلا كما يقول الوهابية كل خضوع عبادة؟ لا، الخضوع لوحده لا يكفي أن يكون عبادة، وإلا القرآن يقول اخضعوا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أصلا يقول لك مو خضوع عادي، خضوع فيه تذلل، يعني قبل رجل والدك، قبل رجل والدتك، تذلل صوتك نصيب حضرتهم، اخفض عينيك بحضرتهم، مش قد تقدر تقدم لهم بحضرتهم من أشياء قدم. زين هذا اللي يأمرنا بالخضوع، شلون يأمرني بالتوحيد من جهة يقول لي لا تخضع لغيري، ومن جهة أخرى يقول لي اخضع لوالديك؟ هذا نوع شرك على رأي الوهابية. وكذلك خضع يعقوب وزوجته وأولاده ليوسف، حيث ماذا؟ سجدوا ليوسف، والسجود أعلى مقامات الخضوع كما مقرر في محله. إذا أكو خضوع حقيقي فهو وين؟ سجود. وهذا أمر من الله بأنه هؤلاء يسجدون. زين الملائكة سجدوا لآدم، فما تقول في الخضوع؟ إذن مستحيل أن يكون الخضوع لوحده هو العبادة. العبادة الحقيقية لله لابد أن يتوفر فيها شرطان، الشرط الأول خضوع، والثاني ماذا؟ اعتقاد خاص بأن المخضوع له رب ومالك، المخضوع له الذي أخضع له رب ومالك وخالق. فإذا خضعت من دون هذا الاعتقاد لا يعد هذا عبادة، يعد ممارسة. هسه هذه الممارسة قد الشريعة تحرمها وقد الشريعة تبيحها، تقول هذا مباح وقد تقول مستحب. مثلا خضوع الولد لوالديه هذا مستحب، مو فقط أنه ليس بشرك بل مأمور به ومندوب إليه ومستحب. يعني إذا خضعت لوالديك أمر جيد جدا، فكيف تقولون مطلق الخضوع عبادة؟ الخضوع العبادي الحقيقي الذي يقال له عبادة هو ذلك الخضوع المقرون بمن؟ زائد يعني مقرون بمن؟ باعتقاد خاص أن المخضوع له رب أو مالك. ولا أحد من الشيعة يقول علي ربي، ولا أحد من الشيعة يقول أهل البيت، مقامات أهل البيت، أضرحة أهل البيت، هذه مكانات أربابنا، ما حد يقول. نقول ماذا؟ عبدك وابن عبدك، إحنا نقول لهم عبد لكن بمعنى المملوك لهم. أما أنه أقول لهم أنتم أربابي، ما حد عندنا بالزيارة يقول لهم أنتم أربابي، بل نشهد أن محمدا ماذا؟ عبده ورسوله، نشهد لمحمد بأنه صلى الله عليه وآله أنه عبده لا أنه أرباب. فلا أحد من الشيعة يعتقد. أسد قل لي جهال الشيعة يعتقدون أنه يحيون ويميتون ويرزقون، هذا هو بعد جهال الشيعة، مثل ما جهال السنة هم يعتقد باعتقادات كثيرة لا نؤاخذهم. العقيدة من نأخذها؟ من علمائه، من علماء السنة أو علماء الشيعة، هذه العقيدة تحاكم. أما تعتقد للجهال يقولون يسبون، هذا بعد بحث آخر. التوحيد لا يجوز إلا لله، لكن أي عفوا العبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ولكن يا عبادة ليست مطلق الخضوع فقط، الخضوع المقرون بكونه خالق أو راب. نطبق العبارة هذه، قال: ونعتقد بأنه يجب توحيد الله سبحانه وتعالى من جميع الجهات. يعني شنو من جميع الجهات؟ في ذاته، في صفاته، في خالقيته، في ربوبيته، في عبادته، في ولايته، كلها لازم هو الواحد فيها. فكما يجب توحيده سبحانه وتعالى في الذات، ونعتقد بأنه واحد في ذاته ووجوب وجوده، لا ثاني له، لا مثيل له، لا نظير له، كذلك يجب ثانيا توحيده وين؟ في الصفات. وإن صفات هذه متكثرة هي ترجع إلى نفس الذات، عين الذات، ليس شيئا غيرها. وذلك بالاعتقاد بأن صفاته العلم والقدرة والإرادة وغيرها عين ذاته، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتية، فهو في العلم والقدرة لا نظير له، إلى آخره يأتينا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.